بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 40 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 6 من ربيع الآخر عام 39 بعد 400,000، بقيت فائدة من الدرس الماضي، كان آخر حديث 144 حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فجعل الناس بعدما توضأ جعل الناس يأخذون من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم فيتمسحون به. فاستنبط أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز استعمال ما بقي في الإناء من ماء الوضوء والغسل، وإتماما للفائدة أذكر لكم مسائل أيضا تتعلق بهذه المسألة يتعرض لها الناس في حياتهم اليومية فيما يتعلق بما بقي في الأواني من بعد شرب الماء أو بعد الوضوء، ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو ما يسمى بالسؤر. السؤر هو فضلة الشراب أو الطعام وبقيته في الإناء وغيره، هذا يسمى سؤر، ما بقي في الإناء بعد الشرب أو بعد أكل الطعام، بقي شيء من الطعام أو الماء، هذا يسمى سؤر. وسؤر الآدمي طاهر بإجماع أهل العلم، فإذا شرب الآدمي مسلم أو مسلما كان أو غير مسلم، امرأة أو رجلا أو صغيرا أو كبيرا، فما بقي بعد الشرب أو بعد الوضوء في الإناء يجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به، لأن هذا السؤر سؤر الآدمي طاهر باتفاق العلماء. وأدلته كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، متفق عليه، كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن حيضتك ليست بيدك كما في صحيح الإمام مسلم، كذلك أيضا حتى المرأة الحائض أو النفساء إذا شربت في إناء أو بقي شيء من الإناء، هذا الإناء طاهر ما بقي فيه، هذا سؤر، فيجوز الوضوء منه، يتعلق بباب الوضوء الذي ندرسه. كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة كما قال عمران رضي الله عنه في الحديث الذي في الصحيحين، فهذا الإناء لامرأة مشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه بقي ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذا الماء، سؤر هذه المرأة المشركة. فهذا هذه بعض الأدلة التي تدل على أن سؤر الآدمي ما بقي في الإناء من الشراب أو من بعد الوضوء هذا طاهر، يجوز الوضوء منه والاغتسال وإزالة النجاسات. مسألة أخرى سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه، وهذا نعيشه في حياتنا في المزارع وفي العزب، نضع ماء ثم يأتي مثلا تأتي الناقة وتشرب منه ويبقى شيء في هذا الإناء أو الماعز أو الدجاج أو غيرهم من الحيوانات التي يؤكل لحمها، بقي ماء في الإناء، هل يجوز الوضوء منه أو الاغتسال من هذا ما بقي في الإناء بعد شرب هذا الحيوان الذي يؤكل لحمه؟ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والتطهر به أيضا، هذا بالإجماع. فلا يستقذر الإنسان هذا الماء الذي شرب منه مثلا البعير أو الخروف مثلا أو غيرها من الحيوانات التي يؤكل لحمها، لأنه بالإجماع هذا السؤر طاهر، يجوز التوضؤ منه والاغتسال منه. مسألة ثالثة: سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. قال ابن المنذر: اختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، مثلا مثل الحمار مثلا أو البغل أو كل حيوان لا يجوز أكل لحمه. والصحيح في هذه المسألة أيضا ما بقي في الإناء مما شرب منه هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، الصحيح أنه طاهر، الراجح أنه طاهر. والأدلة على أن هذا الماء الذي شرب منه مثلا الهر أو الكلب، الكلب مر معنا سابقا، مرت هذه المسألة، وترجح عندنا أن الكلب ليس بنجس، فسؤره أيضا طاهر، ما بقي بعد شربه طاهر، كذلك سؤر الهر أو الحمار من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، يحرم أكل لحمها، كالفأرة والهر وغيرها مما لا يجوز أكله. فإذا شرب هذا الحيوان من الإناء وبقي في هذا الإناء أو هذا الطست مثلا شيء من الماء، هذا الماء طاهر، يجوز الوضوء منه والاغتسال وكذلك إزالة النجاسات بهذا الماء، لأن هذا الماء طهور. والأدلة ما جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسلت إلي هريسة فجاءت هرة فأكلت منها، فجاءت عائشة وأكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إنها ليست بنجس، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، فضل هذه الهرة ما بقي في الإناء من الماء الذي شربت منه هذه الهرة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي في هذا الإناء بالسؤر. وهذا حديث في صحيح سنن أبي داود 69، هذا دليل واضح، والهرة لا يؤكل لحمها، فسؤرها طاهر، يجوز الوضوء منه، يجوز الوضوء منه. كذلك حديث أبي قتادة أيضا عند أصحاب السنن الأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة أنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، أو كما قال. هذا القول الراجح في هذه المسألة الثالثة: سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. بقي هناك أيضا مسألة حكم سؤر الخنزير، والحمد لله أنكم لا تختلطون بالخنزير، لكن لو قدر الله لكم أن لأحدكم وجد في مكان وراء الماء وراء الخنزير يشرب من هذا الماء ثم ذهب وأراد الوضوء، هل يجوز لها أن يتوضأ من هذا الإناء الذي شرب منه الخنزير؟ خلاف أهل العلم في الخنزير، وهو هل هو نجس أم طاهر، وقياس الخنزير على الكلب في النجاسة، لأن النص جاء في الكلب عند بعض أهل العلم، فقاسوا الخنزير عليه، قالوا الخنزير شر منه وأغلظ. أما جمهور السلف وأكثر الفقهاء على طهارة كل حيوان حي، على طهارة كل حيوان حي، وهذا قول مالك والأوزاعي وداود وغيرهم، ورجحه ابن تيمية والإمام النووي، إن هذا ما بقي في الإناء ولو شرب منه الخنزير هو طاهر. هذا القول الصحيح والراجح، لعدم وجود دليل على النجاسة، لعدم وجود دليل على النجاسة. وقياسه على الكلب قياس مع الفارق، هذا مع الخلاف في مسألة الكلب كما مر معنا سابقا. إذن ما بقي في الإناء مما شرب منه الخنزير هو طاهر، يجوز الشرب منه على القول الراجح، على القول الراجح. حكم مسألة الأخيرة، حكم سؤر السباع وجوارح الطير، السباع الأسد والنمر وغيرها مما يهجم على الناس، وجوارح الطير كالصقور والنسور وغيرها مما هو من سباع الطير، فإذا شرب هذا السبع سواء كان حيوان أو طير من ماء وبقي في الإناء ماء، هل يجوز الوضوء منه؟ الصحيح أيضا المسألة فيها خلاف، والراجح أيضا أنه طاهر ما بقي في الإناء، سؤر السباع وجوارح الطير، الصحيح أنه طاهر، وهو قول الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي ومذهب أحمد وابن المنذر وابن حزم وكثير من أهل الحديث، كثير من أهل الحديث أن أسآر السباع طاهرة يجوز الوضوء منها. فإذا تعرض بعضكم لمثل هذه المواقف ومثل هذه المسائل يعلم الحكم الشرعي، فإذا أراد الصلاة وأراد الوضوء يعلم أن هذه الأسآر ما بقي في الأواني هو طاهر يجوز الوضوء منه ويجوز الاغتسال، ليس بنجس. أنا نسيت الأربع أسئلة التي للدرس الماضي، نذكرها تتعلق بأحاديث الدرس الماضي. السؤال الأول قال إذا استترت بإنسان، مر معنا في حديث أبي جحيفة حديث 144 وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، العصا هذه، فقلنا حينها هذا دليل على اتخاذ السترة في الصلاة. هذا السؤال يتعلق بذلك، قال إذا استترت بإنسان يذكر الله دخل المسجد وما وجد سترة إلا هذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن ويذكر الله، فجعله سترة وصلى ثم تحرك من مكانه، قام هذا الإنسان وانصرف، فماذا أفعل؟ يقول ماذا أفعل؟ الجواب هو عليك أن تدنو من أقرب سترة أمامك أو بجانبك، تتحرك في الصلاة، تمشي في الصلاة، تتقدم إلى أقرب سترة أو على جنبك الأيمن أو الأيسر، أدنو من أقرب سترة، لأنه هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وليدنو منها، يقرب من السترة. فأنت مأمور يا مصلي أن تقرب من السترة، هذه السترة ذهبت إنسان أو حيوان فعليك أن تدنو، الآن واجب عليك مأمور بأن تقرب من أقرب سترة إذا استطعت، وليس عليك شيء إذا تحركت، لأن هذه الحركة لمصلحة الصلاة لا تضر ولا يفسد فيها كراهة، وفعلها قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرك لحاجة في أكثر من حديث، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه عندما دخل المسجد ووجد رجلا يصلي إلى غير سترة فأمسك به وأخذه إلى اسطوانة المسجد، هذا حديث أيضا صحيح عن عمر، فهذا يدل على أيضا فعل الصحابة. هذا هو الواجب عليك، إذا استطعت أن تقرب من أي سترة فافعل، أنت مأمور بذلك. السؤال الثاني أيضا يتعلق بحديث 142، حديث ابن عباس، حديث الطويل في قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، وأنه قام وقرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران كما يقول ابن عباس، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بعد أن مسح النوم عن وجهه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث إذا نام لأن قلبه لا ينام. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ يقصد من هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بعد أن قام من النوم، بعد أن قام من النوم توضأ ثم صلى القيام. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه، لا ينام قلبه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذا نام لا ينام قلبه. فالنوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بناقض للوضوء. فيقول هو كيف نجمع بين أنه لا ينقض الوضوء النوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا توضأ بعد النوم؟ ليس هناك تعارض. هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل، يجوز للإنسان ولو كان على وضوء يجوز له أن يتوضأ ويجدد الوضوء، لا يمنع من ذلك لينال الخير، ولأنه صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الجواز. فليس هناك تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقض وضوءه بالنوم لكنه توضأ، ليس الانتقاض وضوءه ولكنه توضأ لبيان الأفضل، لعمل الأفضل صلى الله عليه وسلم. أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نام فليتوضأ، هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم، فمن نام فليتوضأ كما روى علي رضي الله عنه في الحديث. السؤال الثالث: الأسباب المعينة على قيام الليل، لأنها تتعلق بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، فيسأل ما هي الأسباب التي تعين على قيام الليل. لا شك أن قيام الليل من صفات الصالحين ومن صفات أولياء الله عز وجل، وهو سنة مؤكدة قيام الليل، جاء الأمر به وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك أسباب لا بد أن يفعلها المؤمن إذا أراد قيام الليل أو المحافظة على قيام الليل. أولا أن يتقي الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل من المعاصي، لأن المعاصي تكون سببا في تقييد العبد من الطاعات، ومنها قيام الليل، لأن المعاصي تميت القلوب وتؤثر على عبادة الإنسان، فعليه بالتوبة والاستغفار، ثم عليه أن ينام إذا استطاع على وضوء كما هو من سنن النوم، عليه أن يبكر في النوم، لا يسهر طويلا، إذا أراد القيام ينام مبكرا ليقوم الليل، عليه أن يحافظ على أذكار النوم، يتخذ الأسباب المادية أيضا إذا كان نومه ثقيلا، يضع أمامه عنده ساعة أو منبه، هاتف تلفون مثلا يضع عنده الساعة توقظه لقيام الليل، عليه أن يخلص لله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يوفقه لقيام الليل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإنسان أن يخلص لله عز وجل ويدعو ربه أن يوفقه للعبادة وأن يعينه على ذكره وشكره وشكره وحسن عبادته، دعاء إلى الله عز وجل. وعليه يتعلم آداب قيام الليل، أحكام قيام الليل، فضل قيام الليل، هذه أسباب من أرادها يفعلها. السؤال الأخير، سؤال طويل بس يتعلق به أيضا الحديث الأول الذي قرأناه في مسألة الجماع بغير إنزال في أول الدرس الماضي، في أول حديثين، وذاك هناك وأشار في سؤاله أن عثمان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عثمان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا كان أيضا علي بن أبي طالب وزبير وبعض السلف يفتون بأن من جامع ولم ينزل فعليه الوضوء. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، ذكرنا هذه المسألة، وذكرنا أن هذا كان في أول الإسلام، في أول الإسلام، لكن بعد ذلك كما يقول أبي بن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر بالاغتسال، وجاءت أحاديث على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم. وهكذا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فليغتسل، وهكذا جاءت أحاديث نسخت الأمر الأول الذي كان عليه في بداية الإسلام تخفيفا على الناس لقلة الثياب في ذاك الوقت في أول الإسلام، كما قال أبي بن كعب. ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي. بس الذي لفت النظر في هذا السؤال، ما نصيحتكم لمن ينشر بعض الأحاديث والأخبار الغير معزوة إلى مصدر؟ وإذا قيل للناس ما هو المصدر كلامك، ما هو مصدر هذا الحديث أو هذا الخبر، يقول قال لماذا هذا التشدد، يرد عليه يقول لماذا هذا التشدد، فيقول أفيدونا. لا، هذا ليس تشدد. الإنسان إذا يتبين في أمور دينه ويطلب الحق ويتثبت هذا أمر مطلوب، ليس من تشدد. الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالتبين والتثبت في أمور الدين ومعرفة الحق ومصدر هذا الحق ليس كل، وخاصة في عهدنا في زمننا انتشرت الأكاذيب، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى أمة الإسلام الناس تنشر الكذب بدون مصادر، ومن الأعداء من يروج وينشر، ومن جهالة الناس من ينشر هذه. فعلى المسلم أن يتثبت لأمر دينه، لا يقبل أي شيء من أمور الدين إلا بعد أن يتأكد ويرجع إلى أهل العلم. فليس من التشتت، أن الإنسان مأمور تثبت التبين من الأخبار، هذا أمر مطلوب في الدين. الاحتياط في العمل بالدين هذا أمر مطلوب لكل مسلم. إذا اشتدت الفتن وكثرت الإشاعات وكثر الخطأ وانتشر بين الناس وجهل الناس أيضا سبب في انتشار مثل هذه الأحاديث الموضوعة والضعيفة والأقوال المنسوبة للصحابة وأئمة الإسلام الكذب مكذوبة عليهم، فالإنسان عليه أن يتحرى، لا ينشر أي شيء، لا يتكلم. هذا ليس من التشدد، هذا أمر مطلوب في الدين وليس من التشدد. نبدأ بحديث اليوم، حديث 145.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة،
مثل زر الحجلة، زر الحجلة يعني بيضة طير الحجلة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف. هذا خاتم النبوة، خاتم النبوة، ومثل زر الحجلة كما يقول السائب رضي الله عنه رآه. وهذا من علامات النبوة، طابع خاتم النبوة، هذا طابع النبوة. الله عز وجل جعله بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، فوق العمود الفقري وآخر الرقبة، مثل البيضة، مثل زر الحجلة، بيضة طير الحجلة على القول الصحيح، لأن اختلف أهل العلم في تفسيرها، لكن جاءت رواية فسرت وبينت وذكرت كبيضة الحمامة. فزر الحجلة يعني بيضة طير الحجلة، هذا خاتم النبوة طابع، وهو دليل على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك خاتم النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فهذا الطابع الذي مثل بيضة طير الحجلة هو دليل على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ورآه أكثر من صحابة غير السائب. فحديث السائب رضي الله عنه هنا تحت الباب السابق في استعمال فضل وضوء الناس. والسائب ابن يزيد الكندي رضي الله عنه من صغار الصحابة، هو من صغار الصحابة، ولد سنة 2 للهجرة، ولد سنة 2 للهجرة، وفي حجة الوداع كان عمره 8 سنين، كان عمره 8 سنين، فهو من صغار الصحابة السائب بن يزيد. قال: ذهبت بي خالتي، مضت به، حملته خالته، ولم يذكر اسم هذه الخالة، لم تسمى في الروايات، قال أهل العلم لم تسمى خالته، ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، إن ابن أختي وقع، وقع، وجاء في رواية وجع، وجع، لكن هذه الرواية وقع، وقع يعني به وجع في قدميه، به وجع في قدميه، أخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح، قال: فمسح رأسي بيده صلى الله عليه وسلم، مسح رأس السائب وهو صغير تحمله خالته، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، مسح رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، ثم توضأ. شوف السائب بن يزيد، شوف الذكاء، صغار الصحابة، يصف لنا مثل ما وصف لنا ابن عباس رضي الله عنه سابقا قيام النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أيضا السائب ابن يزيد يصف لنا وينقل لهذه الأمة ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توضأ صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه، الوضوء يعني ماء، ماء الذي يتوضأ منه وضوء، أما وضوء فهو الفعل، غسل الوجه وغسل اليدين وضوء، أما وضوء بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضأ منه، فشربت من وضوئه مما بقي من ماء، مما بقي من ماء أو مما تقاطر من ماء، فشربت من وضوئي يعني وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم هو يلتخذ كان ما بقي أو ما تناثر من الماء من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه فشرب منه. قال: فقمت خلف ظهره، سائب قام خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة. البخاري أتى بهذا الحديث في تحت الباب، باب الحديث السابق، باب استعمال فضل وضوء الناس، فهنا السائب استعمل ما بقي أو ما فضل أو ما تقاطر من ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل، في دليل على طهارة الماء المستعمل، فهذا الماء استعمل للوضوء وهذا الصحابي شرب منه، فهذا يدل على طهارة الماء. فضل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
نعم، كان الرجال والنساء، الجنس، جنس الرجال وجنس النساء، يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الجواز. فابن عمر ينقل أمرا كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الصحابي نقل أمرا كان يفعله الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمانه، فهذا يدل على أن هذا من الحديث المرفوع، حديث المرفوع، لكن أهل الحديث يسمونه المرفوع حكما، المرفوع صريحا يعني ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا مرفوع صريحا لأنه ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعل، رأى الصحابي وأقره، هذا مرفوع صريحا. فيه المرفوع حكما قول الصحابي كنا نفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كنا نعزل والقرآن ينزل كما قال جابر رضي الله عنه، فهذا يدل على أن هذا من المرفوع مما هو من الشرع من الشريعة، ليس من قول الصحابي، ليس موقوفا على الصحابي، لا هو من مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في زمنه، في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ الرجال والنساء جميعا يعني مجتمعين من إناء واحد. وهذا يحمل بعد نزول آية الحجاب يحمل على الزوجات والمحارم، لأنه عندما نزلت آية الحجاب وأمرنا النساء أن يحتجبن عن الرجال الأجانب ما استمر الوضع أن النساء يتوضأن مع الرجال من إناء واحد، لا، هذا يحمل على الاختصاص، قال أهل العلم الاختصاص بالزوجات والمحارم، يعني يجوز الرجل أن يتوضأ من إناء وأمه أو زوجته أو أخته خالته عمته يتوضأ من نفس الإناء، المحارم من المحرمات من النساء. فهذا الذي يحمل عليه هذا الحديث، باب وضوء الرجل مع امرأته، قال البخاري رحمه الله، فالرجل يتوضأ من إناء واحد هو وزوجته يغرفون من هذا الإناء، هذا يجوز بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. كذلك العكس أيضا، إذا المرأة توضأت من إناء ثم جاء الرجل أيضا يتوضأ من فضل ماء المرأة، من فضل ماء المرأة لأنه طاهر، فهذا الحديث يحمل على هذا، يحمل على أنه كان الرجال والنساء المحارم فيما بينهم يتوضؤون من إناء واحد، فيجوز الوضوء وضوء الرجل مع المرأة من المحارم، يجوز بدليل هذا الحديث.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض.
نعم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، والده عبد الله بن حرام أيضا صحابي جليل، قتل في معركة بسهم غارب يعني بالخطأ، رمى أحد الصحابة أراد أن يرمي هذا السهم على المشركين، فجاء السهم فيه عبد الله بن حرام والد جابر، فاستشهد رضي الله عنه. هذا عبد الله بن حرام والد جابر، جابر من الرواة المكثرين من الصحابة في الرواية، من الرواة المكثرين من الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند البخاري ماشيا، جاء ماشيا عندما سمع أن جابر مريض عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم، عيادة الأكابر الأصاغر قال أهل العلم، فالكبير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور، يعود جابر وهو مريض، هذا تواضع، يعلم هذه الأمة التواضع، فلا عيب أن يزور الكبير الصغير إذا مرض، لا عيب في ذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ومن تواضع لله رفعه، فيعوده صلى الله عليه وسلم قال: وأنا مريض لا أعقل، لا أعقل يعني لا أفهم شيء، لا أدرك شيئا. ليه؟ لأن كان مغمى عليه. عند البخاري أيضا نفس الحديث، قال جابر: فوجدني قد أغمي علي. شوف الأحاديث، روايات الأحاديث يفسر بعضها بعضا. لذلك على طالب العلم عندما يبحث في مسألة أو في شرح حديث يبحث عن طرق الحديث، لأنه يفيد كثيرا في شرح الأحاديث، لأن روايات الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ويبحث في الأحاديث التي في نفس المسألة التي يدرسها أو يبحث عنها. فهنا قال: وأنا مريض لا أعقل، وقال: فوجدني قد أغمي علي. يعني هذه المسألة مهمة تتعلق بالمغمى عليه، هنا المغمى عليه مسألة تتعلق بالوضوء للمغمى عليه، فلابد نفهم عبارات أو ألفاظ الحديث أول ما نرجع إليه لحديث في شرح الأحاديث. فمعنى هنا لا أعقل يعني كان مغمى عليه، كان مغمى عليه، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في حالة إغماء جابر من شدة المرض، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه، توضأ وصب عليه من ماء الوضوء مما بقي من ماء الوضوء في الإناء، وصب علي من وضوئه، فعقلت يعني قمت، انتبهت، أدركت، فقت من الإغماء، هكذا معنى عقلت، فاق من الإغماء، ليس هناك أي شيء وإنما هو فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبه عليه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفى الله جابرا وأفاقه من إغمائه. قال: فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ وخشي أن يموت من شدة المرض، فأول ما أفاق أراد أن يتعلم، أول ما أفاق أراد أن يتعلم، وهذا يدل على حرص الصحابة على طلب العلم، على معرفة الحلال والحرام، على معرفة الأحكام الشرعية. هو الآن فاق من الإغماء مباشرة يسأل، يتعلم أمور دينه. يا رسول الله، لمن الميراث؟ يعني ميراثي لمن؟ أنا ما عندي أولاد ولا عندي أيضا آباء وأمهات، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. الكلالة يعني الأخوة والأخوات، كلالة غير ولد ولا ولد ولا والد، غير ولد ولا والد، هذا يسمون كلالة، من غير الولد، الولد يعني الذكر والأنثى وأولادهم، أو الوالد الأم والأب والجد والجدة، لما عنده هذا غيرهم يسمى كلالة، إنما يرثني كلالة، لا يرثوني أولاد ولا آباء ولا أمهات يا رسول الله. فنزلت آية الفرائض التي في سورة النساء 176 في سورة النساء، قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخر الآية. هذه الآية التي نزلت آية الفرائض، آية المواريث، وفيها ذكر التصرف أو الحكم الشرعي في الكلالة، ومن يرث منهم ومن لا يرث، ويأتي هذا في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى. قال في البخاري أيضا يقول: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ عندما قال هنا لمن الميراث، أيضا عند البخاري جاء في مكان آخر قال: كيف أصنع في مالي؟ عنده مال كثير، ويا رسول الله ما عندي لا أولاد ولا آباء ولا أمهات، يرثوني الكلالة فقط، أخوان وأخوات وغير الولد ولا الوالد، ليس له فروع ولا أصول، لا فروع ولا أصول، فعنده الكلالة كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ نزلت الآية تورث الكلالة، تورث هؤلاء الكلالة، تورث الأخوة والأخوات وغيرهم. هذا الذي يتعلق بهذا الحديث، علاقة الحديث بكتاب الوضوء واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب على جابر وكان مغمى عليه، صب عليه من ماء الوضوء، وهذا يدل على أن ماء الوضوء أو فضل ما بقي من الإناء طاهر، لذلك صبه عليه صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة. لذلك قال البخاري: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، هكذا قال البخاري رحمه الله.
عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قيل: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة.
الله أكبر. 80 صحابيا وزيادة توضأوا من هذا المخضب الصغير، مخضب صغير لا تكاد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل فيه، فيه قليل من الماء، ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من هذا الإناء، من هذا الإناء 80 وزيادة من الصحابة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة خاصة به صلى الله عليه وسلم، والتبرك به صلى الله عليه وسلم هو وحده من هذه الأمة. الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر أفضل هذه الأمة، ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، هؤلاء الصحابة أفضل هذه الأمة وأكثر الناس تقوى وصلاحا وعبادة وخوفا من الله، فهم أولياء الله عز وجل، لكن الصحابة وغيرهم لم يتبركوا بهم، فدل على أن التبرك بآثار الإنسان لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وباب التبرك بالأشخاص وبآثارهم فتح بابا عظيما، باب شر عظيم في هذه الأمة، فصار الناس يتمسحون ببعض الناس ويتبركون بثيابهم وبقذاراتهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا كله من مداخل الشيطان لإفساد عقائد الناس. فالبركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثاره، وفي آثاره صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك إلا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدت. وما أكثر ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هذه من آثاره وعرضت في المتاحف في أيامنا هذه وليس لها سند وهي غير صحيحة، فقط للشهرة ولغيرها والادعايات. أما إذا ثبت أن هذا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التبرك به. أنس رضي الله عنه يقول: حضرت الصلاة، هي صلاة العصر، حضر وقت صلاة العصر، فقام من كان قريبا من المسجد، في الرواية إلى أهله، أيضا عند البخاري، لبيت قريب المسجد، الآن حان وقت صلاة العصر وأرادوا الوضوء، فاللبيت قريب ذهب إلى بيته يتوضأ ثم يعود إلى المسجد، وبقي قوم لم يتوضأوا، بقي قوم لم يتوضأوا لأن بيوتهم بعيدة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب، إناء، قالوا إناء لغسيل الثياب، فأنا استغربت هل هو بهذا الحجم تغسل فيه الثياب، لكنه هكذا قيل، مخضب من حجارة، إناء من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، كف النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل في هذا المخضب لصغره، لكن توضأ القوم كلهم من هذا الماء. قيل: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. قال البخاري: باب الغسل والوضوء في المخضب، يعني إناء من حجارة، فيجوز أن يتوضأ من الماء الذي في هذا المخضب هذا الذي أراد أو يغتسل من هذا الماء الذي في هذا الإناء الصغير وهذا دليل واضح على هذا حديث الأخير في درس اليوم
عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه
صلى الله عليه وسلم. أكثر ما نحصل عليه من الأجر في هذه الدروس دروس الحديث هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. الله عز وجل يرحمه عشر مرات الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فيجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فعلينا من الإكثار في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر. ومجالس الحديث ومجالس العلم أهلها وحضورها أكثر من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتعلمون سنته، يتعلمون هديه، يقرؤون حديثه ليأتسوا به، ليتأسوا به، ويعملوا بهديه صلى الله عليه وسلم، هو قدوتهم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن لا نقصر في كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس، لأن من الصحابة من يشتهر بالكنية أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، أبو موسى وهكذا. لكن هؤلاء لهم أسماء، فأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، يروي لنا هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح، طلب قدحا إناء فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه في الإناء ومج فيه صب فيه، يعني تمضمض ثم عاد الماء فيه مج فيه. وهذا يدل على طهارة فضل الوضوء، طهارة فضل الوضوء. فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستعمال فضل وضوء الناس هذا من الأدلة عليه. والمسألة جاءتنا في آخر الحديث درس السابق وأول حديث درس اليوم، وهذا الحديث مكمل من الأدلة التي تدل على أنه يجوز استعمال فضل الوضوء ما بقي من وضوء الناس. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.